والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل صلاة وأتم تسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ومشايخه والحاضرين. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في كتاب الأطعمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: باب ما جاء في الأكل مع المملوك والعيال. قال: حدثنا مصر بن علي، حدثنا سفيان عن إسماعيل بن أبي خالد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه يخبرهم بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كفى أحدكم خادمه طعامه حره ودخانه فليأخذ بيده فليقعده معه، فإن أبى فليأخذ لقمة فليطعمه إياها. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وأبو خالد ولد إسماعيل اسمه سعد.
الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يسر لنا علما نافعا وعملا صالحا، اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. يقول الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه في كتاب الأطعمة: باب ما جاء في الأكل مع المملوك والعيال، يعني بيان الأكل مع المملوك والخادم والعيال. وهذا من التواضع ومن تطيب خاطرهم أن تأكل معهم، مع خادمك ومع المملوك اللي هو عبدك ومع العيال أولادك، تأكل معهم وتجلس معهم، كل ذلك من تطيب خواطرهم والتواضع. أورد رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كفى أحدكم خادمه طعامه حره ودخانه، يعني إذا قام الخادم على إصلاح الطعام وتولى حر ذلك الطعام وتولى دخانه وشم ريحته وطمع فيه قلبه واشتاقت إليه نفسه، لا تحرمه منه، لأنه هو الذي تولى ذلك وهو الذي قام بذلك. قال: فليأخذ بيده فليقعده معه. هذا من باب الاستحباب، أنك تأخذ بيده وتجلسه معك حتى تطمئن نفسه ويرتاح باله ويكون صاحب خدمة جيدة ينصح في عمله لسيده. قال: فإن أبى فليأخذ لقمة فليطعمه إياها. وفي بعض طرق الحديث أنه إذا كان الأكل قليلا قال: فليأخذ أكلة أو أكلتين وليضعها في يده، يعني أنه يطيب نفسه. إذا أبى أن يجلس معه أعطاه منه حتى يطمئن ذلك الخادم وينصح في العمل. وهذا من تواضع الرجل في بيته مع أهله ومع خدمه. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق الشيخ نصر بن علي، وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. قال: حدثنا سفيان بن عيينة، ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن إسماعيل بن أبي خالد الأحمسي، وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن أبيه، أبوه مقبول، أخرجه البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والترمذي وابن ماجه. عن أبي هريرة رضي الله عنه. نعم.
ثم قال رحمه الله: باب ما جاء في فضل إطعام الطعام. حدثنا يوسف بن حماد المعنى البصري، حدثنا عثمان بن عبد الرحمن الجمحي عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفشوا السلام.
يوسف بن حماد، قال حدثنا
أحسن الله إليك. حدثنا يوسف بن محمد المعني البصري. المعني البصري. حدثنا عثمان بن عبد الرحمن الجمحي عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال.
يوسف بن محمد المعني.
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفشوا السلام وأطعموا الطعام وأضربوا الهام تورثوا الجنان. قال: وفي الباب عن عبد الله بن عمر وابن عمر وأنس وعبد الله بن سلام وعبد الرحمن بن عائش وشريح بن هانع عن أبيه. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث ابن زياد عن أبي هريرة. ثم قال: حدثنا هناد، حدثنا أبو الأحوص عن عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اعبدوا الرحمن وأطعموا الطعام وأفشوا السلام تدخلوا الجنة بسلام. قال: هذا حديث حسن صحيح.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في فضل إطعام الطعام، يعني بذل الطعام لمن هو محتاج إليه. هذا من صفات المؤمنين، من صفات أهل الإسلام، أن يبذلوا الطعام، لأن الإنسان إذا لم يحتج إليه أسرع إليه الفساد فلا يستفيد منه، وبذله من الأمور المحببة والتي رغب فيها الإسلام. أورد رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: أفشوا السلام وأطعموا الطعام. افشوا السلام على من عرفت ومن لم تعرف تسلم عليه، ليس السلام على ناس خاصين ولا على أصحاب الرئاسة والسيادة، وإنما على من عرفت ومن لم تعرف، كما قال صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم، لأنه سبب من أسباب المحبة والائتلاف والتقارب واطمئنان النفس، لأن السلام هو الدعاء على المسلم بالسلامة من الآفات الدنيوية في دينه وفي جسمه. قال: وأطعم الطعام، بذل الطعام للمحتاجين، وهو الزائد عن احتياج المرء. قال: وأضرب الهام. قوله ضرب الهام يعني رؤوس الكفار، ويقصد الجهاد في سبيل الله، وهذا حث على الجهاد، وأنه من أفضل الأعمال. وهذه الأعمال التي ذكرها صلى الله عليه وسلم: أفشوا السلام وأطعموا الطعام وأضربوا الهام، سبب من أسباب دخول الجنة. قال: تورثوا الجنان، يعني ليست جنة واحد وإنما هي جنان. هذا دليل على فضل هذه الأعمال، وحث على العمل بها والتزامها، فإنها من أسباب دخول الجنة. وأما الحديث الثاني، حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اعبدوا الرحمن وأطعموا الطعام وأفشوا السلام تدخلوا الجنة بسلام، يعني أن هذه الأعمال من أسباب دخول الجنة. أورد رحمه الله تعالى هذه الأحاديث، الحديث الأول من طريق الشيخ يوسف بن حماد المعني، وهو ثقة أخرج له مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. قال: حدثنا عثمان بن عبد الرحمن الجمحي ليس بالقوي، أخرج له الترمذي وابن ماجه عن محمد بن زياد وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة عن أبي هريرة رضي الله عنه عبد الرحمن الجمعة يقيل له ليس له إلا هذا الحديث في سنة الترمذي الذي بعد من طريق شيخه هناد بن السري أبو السري ثقة أخرج البخاري في خلق أفعال عباد مسلم وأصحاب السنة قال حدثنا أبو الأحوص سلام بن سليم الحنف ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة عن عطاء بن السائب صدوق اختلط أخرج له البخاري وأصحاب السنن قيل أن أبا الأحوص حدث عنه قبل الاختلاط أبوه ثقة قال عن أبيه أبوه ثقة أخرج البخاري وفي الأدب المفرد وأصحاب السنن عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما نعم عبد الله بن عمرو بن العاص بن عمر عبد الله بن عمر وأنس بن مالك عبد الله بن سلام عبد الرحمن بن عائش وشراح بن هاني عن أبي نعم ترجم هذا صحابة ما نترجم لهم نقول رضي الله عنه ما عدا عبد الرحمن بن عائش وشريحة بن هاني هؤلاء من التابعين نعم
ثم قال رحمه الله باب ما جاء في فضل العشاء في فضل العشاء حدثنا يحيى موسى
هؤلاء يعني متابعات يعني أتوا من طرق أتى الحديث من طرقهم يعتبر متابعة وهذا من عادة من عادة الإمام الترمذي رحمه الله تعالى بعد أن يأتي بالحديث يأتي بمتابعات الحديث متابعات والشواهد وهذا فن من فنون مصطلح الحديث واهتم العلماء رحمهم الله تعالى بمثل هذه المتابعات وقاموا بتخريجها وتخريج أحاديثها نعم
ثم قال رحمه الله بعد
هذا في كتاب اسمه كشف النقاب عما قال الترمذي وفي الباب كشف النقاب عما قال الترمذي وفي الباب يعني اعتنى بتخريج هذه المتابعات والشواهد وأذكر الكتاب قديما طبع منه بعض الكتاب بعض أجزائه وما أدري هل اكتمل إلى الآن صاحبه استمر في إكماله أم لا نعم
أحسن الله إليه ثم قال رحمه الله باب ما جاء في فضل العشاء حدثنا يحيى بن موسى حدثنا محمد بن يعلى الكوفي حدثنا عنبسة بن عبد الرحمن القرشي عن عبد الملك بن علاق عن أنس بن مالك أحسن الله إليك عن عبد الملك بن علاق عن أنس بن مالك قال النبي صلى الله عليه وسلم تعشوا ولو بكف من حشف فإن ترك العشاء مهرمة قال أبو عيسى هذا حديث منكر لا نعرفه إلا من هذا الوجه عنبسة ضعف في الحديث وعبد الملك بن علاق مجهول
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في فضل العشاء يعني العشاء يعني بيان فضل العشاء والعشاء يقصد به الأكل في المساء عند دخول العشاء يسمى عشاء ولهذا قال في الحديث إذا قرب العشاء وأذن أو كذا فابدأوا بالعشاء لكن الحديث غير ثابت ولا يصح الإنسان إذا احتاج إلى أكل يأكل والصوم أنفع للجسم وأنفع للمعدة من كثرة الطعام، حتى لا تكون طول الوقت في عمل. والصوم مشروع، وليس الصوم فقط في شهر رمضان، وإنما ينبغي للمؤمن أن يدرك الفضل، فضل الأيام التي حث عليها الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا والصوم فيه تضييق لمجاري الشيطان، أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث، حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعشوا ولو بكف من حشف. الحشف هو رديء التمر، وفيه حث على العشاء. قال: فإن ترك العشاء مهرم، يعني يأتي بالهرم. والهرم إنما يقصد به ضعف الجسم وكثرة العلل به، ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: تداووا فإنه ما نزل دواء داء إلا وله دواء إلا الهرم. الهرم يعني كبر السن، يؤدي إلى ضعف الجسم وإحاطة الأمراض به، لأنه ليس بقوي. فمن احتاج إلى العشاء لا بأس أن يتعشى، لكن ليس فيه أن تركه يسبب هذا البلاء، لأن الحديث غير ثابت ولا يصح عن الرسول صلى الله عليه وسلم. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق الشيخ يحيى بن موسى البلخي، ثقة، أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. قال: حدثنا محمد بن يعلى الكوفي ضعيف، أخرج له الترمذي بن ماجه. قال: حدثنا عنبسة بن عبد الرحمن القرشي متروك، أخرج له الترمذي بن ماجه. عن عبد الملك بن علاق وهو مجهول، أخرج له الترمذي. عن أنس بن مالك رضي الله عنه. نعم.
باب ما جاء في التسمية على الطعام. حدثنا عبد الله بن الصباح الهاشمي، حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عمر بن أبي سلمة أنه دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده طعام، قال: أدن يا بني فسم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. قال أبو عيسى: وقد روي عن هشام بن عروة عن أبي وجزة السعدي عن رجل من مزينة عن عمر بن أبي سلمة، وقد اختلف أصحاب هشام بن عروة في رواية هذا الحديث. وأبو وجزة السعدي اسمه يزيد بن عبيد، أبو وجزة السعدي اسمه يزيد بن عبيد. ثم قال: حدثنا أبو بكر محمد بن عبان، حدثنا وكيع، حدثنا هشام الدستوائي عن بديل بن ميسرة العقيلي عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن أم كلثوم عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أكل أحدكم طعاما فليقل بسم الله، فإن نسي في أوله فليقل بسم الله في أوله وآخره. وبهذا الإسناد عن عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل طعاما في ستة من أصحابه، فجاء أعرابي فأكله بلقمتين، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إنه لو سمى كفاكم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وأم كلثوم هي بنت محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه.
هذا حديث
باب ما جاء في كراهية البيتوتة.
إيش؟ باب ما جاء
في كراهية البيتوتة وفي يده ريح غمر. خلاص انتهى الباب. الشيخ
حديث محمد بن بشار ما عندك؟
ما فيه
ولا قبل ولا وراء.
شيخ ما فيه
نقرأ بعد. يبقى فيه حديث في الباب. يقول حدثنا محمد، يقول الترمذي رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا علاء بن الفضل بن عبد الملك بن أبي السوية أبو الهذيل قال حدثني عبيد الله بن عكراش عن أبيه عكراش بن ذويب قال بعثني بنو مرة بن عبيد بصدقات أموالهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقدمت عليه المدينة فوجدته جالسا بين المهاجرين والأنصار قال ثم أخذ بيدي فانطلق بي إلى بيت أم سلمة فقال هل من طعام فأتينا بحفنة كثيرة وكثيرة الثريد والوذر فأقبلنا نأكل منها فخبطت بيدي في نواحيها وأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين يديه فقبض بيدي اليسرى بيده اليسرى على يد اليمنى ثم قال يا عكراش كل من موضع واحد فإنه طعام واحد ثم أتينا بطبق فيه ألوان التمر أو الرطب شكا عبيد الله فجعلت آكل من بين يدي وجالت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطبق قال يا عكراش كل من حيث شئت فإنه غير لون واحد ثم أتينا بماء فغسل رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ومسح ببلل كفيه وجهه وذراعيه ورأسه وقال يا عكراش هذا الوضوء مما غيرت النار. قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث العلاء بن الفضل وقد تفرد العلاء بهذا الحديث وفي الحديث قصة. فين هذا؟ بجفن عندك إيش؟ لا جفن له إناء. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في التسمية على الطعام يعني بيان التسمية على الطعام وأنها مشروعة عند بداية الأكل لأن الشيطان يأكل مع الإنسان وإحالة بينه وبين الأكل التسمية أن يسمي الله سبحانه وتعالى فيعرف الشيطان لكن يبقى معه إذا سقطت اللقمة أو سقط الأكل فهو يأخذها ليأكلها فينبغي للإنسان أن لا يجعل للشيطان من أكله شيء وقد أرشد الرسول صلى الله عليه وسلم أن اللقمة إذا سقطت قال فليأكلها وليمسحها وليأكلها ولا يجعل للشيطان من أكله شيء فإذا سقطت اللقمة يأخذها ويمسح عنها ما علق بها وإذا سقطت على أرض نجسة مثلا أخذها وأبعد النجاسة منها ثم أطعمها الحيوانات لا يجعل للشيطان في أكله مدخل كذلك مما جاء أن يأكل الإنسان بيمينه وعلل الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك لأن الشيطان يأكل بشماله فإذا أكل الإنسان بشماله شاركه الشيطان ولهذا عندما رأى الرسول صلى الله عليه وسلم رجل يأكل بشماله وقال كل بيمينك فقال لا أستطيع فقال لا استطعت فما رفعها إلى فيه بعد أورد رحمه الله تعالى أحاديث حديث الأول حديث عمر بن أبي سلم أنه دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده طعام قال ادن يا بني، لأنه ربيبه، فسم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. وهذا فيه تعليم الصبيان آداب الطعام، وأنه ينبغي أن يعلموا ويبين لهم ما هو الحق في التسمية في بداية الأكل، والأكل باليمين، وأن يأكل مما يليه يعني بجانبه إذا كان الأكل واحدا وهو لون واحد. وأما إذا كان الأكل ألوان فلا بأس أن يأخذ من هنا ويأخذ من هنا ويأخذ من هنا، وإنما القصد إذا كان لون واحد يأكل مما يليه. كذلك حديث عكراش بن ذويب في بعث أصحابه له، بصدقات أموالهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث ليس فيه ما يناسب الترجمة إلا ما جاء في قوله يا عكراش كل من موضع واحد فإنه طعام واحد، والباب في التسمية على الطعام، وليس في هذا الحديث تسمية، لكن فيه من الآداب أن يأكل من مكانه الذي يليه، ولا يجعل يديه في الصحفة. وفيه التعليم، تعليم الجاهل لمن يفعل ذلك، أن يبين له، تقول كل بيمينك وكل مما يليك، لأنه قد يحدث لبعض من يفعل ذلك ومن كان بجانبه يحدث من فعله هذا تقزز، وقد يترك الطعام بعض الناس، قد يترك الطعام إذا كان الطعام صنفا واحدا. وأما إذا كان ألوان لا بأس أن يأخذ من هنا ويأخذ من هنا. ولهذا في نفس الوقت أتي الرسول صلى الله عليه وسلم بطبق فيه تمر، ألوان التمر والرطب، فكان عكراش يعني امتثل لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم وكان يأكل بين يديه. قال وجالت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطبق، يعني جالت يعني أنها أكلت من كل الأنواع. فقال يا عكراش كل من حيث شئت فإنه غير لون واحد. هذا دليل على أن الطعام إذا كان لون واحد يؤكل مما يليه، وإذا كان متنوع يأكل مما حب أن يأكل منه. كذلك حديث أم كلثوم عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل أحدكم طعاما فليقل بسم الله. والظاهر من هذه الأحاديث أن التسمية للوجوب، ظاهر الأحاديث تدل على أن التسمية للوجوب. قال فإن نسي في أوله فليقل، ولهذا قال فإن نسي في أوله، لو كانت من باب الاستحباب قال من باب السنة أو من باب كذا ما قال إن ذكرها فليقل، وإلا هذا دليل على أنها من باب الوجوب. قال فإن نسي في أوله فليقل بسم الله في أوله وآخره، يعني أنه يذكر التسمية ويقول في أوله وآخره، يعني أنني أسمي في أول الطعام وأسمي في آخره. وهذا دليل على أن التسمية من الأمور الواجبة. قال وبهذا الإسناد عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل طعاما في ستة من أصحابه، فجاء أعرابي فأكله بلقمتين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إنه لو سمى لكفاكم. لو سمى يعني قال بسم الله، لأن الشيطان يهرب، وهو إحالة ما بين الأكل وبين الشيطان، يعني أنك تحول الشيطان على أن يشاركك في الأكل أن تقول بسم الله، وإذا لم تقل بسم الله دل على أن الشيطان يشاركك في الأكل، فالإنسان يسمي حتى لا يجعل للشيطان مدخل. أورد رحمه الله تعالى هذه الحديث، حديث الأول من طريق الشيخ عبد الله بن الصباح الهاشمي، وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه. قال حدثنا عبد الأعلى ابن عبد الأعلى وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن معمر بن راشد الأزدي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن هشام بن عروة ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن أبي عروة بن الزبير ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن عمر بن أبي سلمة ربيب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وقد روي عن هشام بن عروة عن أبي وجزة السعدي. وأبي وجزة ثقة أخرج له أبو داود والنسائي. قال عن رجل من مزينة يعني أن فيه انقطاع. والذي بعده من طريق الشيخ محمد بن بشار وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا العلاء بن الفضل بن عبد الملك بن أبي السوية أبو الهذيل ضعيف أخرج له الترمذي بن ماجه. قال حدثنا عبيد الله بن مكراش وهو مجهول أخرج له الترمذي بن ماجه. عن أبيه الكراش وهو صحابي رضي الله عنه والحديث ضعيف ولا يصح. والذي بعده من طريق الشيخ أبو بكر محمد بن أبان وهو ثقة أخرج البخاري وأصحاب السنن. قال حدثنا وكيع وكيع بن الجراح الرؤاسي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا هشام الدستوائي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن بديل بن مسر ميسرة العقيلي ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنن. عن عبد الله بن عبيد الله عن عبد الله بن عبيد بن عمير وهو ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنن. عن أم كلثوم الليثية ويقال بنت محمد بن أبي بكر لم يذكر فيها لا جرحا ولا توثيقا. أخرج لها أبو داود والترمذي والنسائي في عمل اليوم والليلة. أقول سكت عليها ما أخرج يعني ما قال فيها لا جرح ولا تعديل سكت. لكن نتمنى من النساء يشوفوننا في تهذيب الكمال للحافظ المزي. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها نعم.
ثم قال رحمه الله باب ما جاء في كراهية البيتوتة وفي يده ريح غمر. حدثنا أحمد بن منيع حدثنا يعقوب بن الوليد المزني عن ابن أبي ذئب عن المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان حساس لحاس فاحذروه على أنفسكم. من بات في يده ريح غمر فأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه. قال أبو عيسى هذا حديث غريب من هذا الوجه. وقد روي من حديث سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال حدثنا أبو بكر محمد بن إسحاق البغدادي الصاغاني حدثنا محمد بن جعفر المدائني حدثنا منصور بن أبي الأسود عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بات وفي يده ريح غمر فأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه من حديث الأعمش إلا من هذا الوجه. آخر كتاب الأطعمة ويليه كتاب الأشربة.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في كراهية البيتوتة وفي يده غمر. البيتوتة هي النوم في الليل من البيات، والبيات لا يكون إلا ليلا. قال وفي يده غمر يعني دسومة وبقية أكل. والإنسان ينبغي عليه إذا أكل أن يغسل يديه. ومر معنا أنه يلعقها لأنه لا يدري أين بركة الطعام، فإذا لعقها يقوم بغسل ما بقي من الدسومة والزهر. أورد رحمه الله تعالى في هذا الحديث حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان حساس لحاس فاحذروه على أنفسكم. من بات وفي يده ريح غمر فأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه. لأن الدسومة ورائحة الطعام تجلب الهوام، فقد تسبب له ضررا وهو نائم لا يدرك ولا يحس. وقد تأتي تريد ذلك الطعام، وقد تأتي من ذوات السموم فتقرصه، فالدسومة وبقاء الأكل على اليد هي مجلبة للحشرات وللهوام. وإن كان الحديث ضعيف ولا يصح، لكن معناه صحيح. وأما قوله من باته في يده فهذا أتى من طريق أخرى وهي صحيحة. وقوله فلا يلومن إلا نفسه، يعني أنه إذا حصل عليه شيء قدره الله سبحانه وتعالى فهو السبب، لأن المؤمن مطلوب منه اتخاذ الأسباب. ومن الأسباب التي يتخذها لإبعاد الضرر عنه غسل يديه وإبعاد ما فيها من الدسوم. الحديث الثاني حديث أبي هريرة قال من بات وفي يده غبر فأصابه شيء فلا يؤمن إلا نفسه. والبيتوت ليلا في يده غبر يعني دسومة، فأصابه شيء يعني من قدر الله سبحانه وتعالى، فلا يلومن إلا نفسه لأنه كان سبب من الأسباب في إيذاء نفسه. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث، الحديث الأول من طريق الشيخ أحمد بن منيع، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا يعقوب بن الوليد المدني وهو كذاب، كذبه أحمد وغيره. أخرج له الترمذي وابن ماجه عن ابن أبي ذئب ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن مقبري سعيد بن أبي سعيد المقبري وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي هريرة رضي الله عنه والذي بعده من طريق شيخ محمد بن إسحاق أبو بكر البغدادي وهو ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنن. قال حدثنا محمد بن جعفر المدائن وهو صدوق فيه لين، أخرج له مسلم والترمذي. قال حدثنا منصور بن أبي الأسود صدوق أخرج له أبو داود والترمذي والنسائي. عن الأعمش سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي صالح السمان ذكوان وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي هريرة رضي الله عنه. نعم 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 نعم. لكن في حديث النوم إذا قام أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء فإنه لا يدري أين باتت يده. قالوا أن البيتوت هي ليلا وهذا هو الغالب، لكن لو حصل له نوم في النهار ينبغي عليه أن لا يغمس يديه، خرج مخرج الغالب. كذلك أيضا في حديثنا إذا نام نهارا وفي يده دسومة وحصل له شيء يعني خرج مخرج الغالب، وإلا فالأصل البيتوتة هي في الليل. يقولون في التهذيب، يقولون من التهذيب أم كلثوم الليثية أو المكية لم يذكر فيها جرح ولا تعديل وذكر حديث الباب فقط، يعني يقول سكت عنها أو لم يذكر فيها جرح ولا تعديل. نعم.